أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة الأولى من الفصل الجديد، وهو ما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة. طبعا كان الأولى تقديم بحث العقد وأحكام العقد وإلى ما هنالك، مقتضى الترتيب المنطقي في الأمور، لكن ليس المهم، نحن نماشي المتن على كل حال. في المسألة الأولى كان الحديث عن عدم جواز وطء الزوجة قبل إكمالها 9 سنين. جيد، ووصل بنا الكلام إلى استقراء الروايات في هذا المجال، وكانت الروايات فيها شيء من الإرباك كما تقدم، وهذا الإرباك كان ناشئا من أن بعض الروايات خيرت ما بين 9 و10، وقلنا هذه قابلة للجمع العرفي باعتبار أنه لا معنى للقول بالتخيير بين الأقل والأكثر، ولا معنى لإلغاء 9. من الواضح أن 9 هي أول الحد الذي يجوز فيه وطء الزوجة، فالقول بال10 بعد ذلك عرفا لا بد وأن يحمل على مرتبة من مراتب الأفضلية في التأخير كما قيل. وإن كان أنا بالأمس ما علقت بشكل واضح على هالمعنى، ولا رأيت أحد معلق، لكن هذا فيه مشكلة يا أخوة، وهو أنه لا يجتمع مع القول بوجوب الوطء في كل 4 أشهر، فإن 9 و4 أشهر هي الوقت الذي يجب فيه الوطء الأول شرعا للزوجة. لو كان متزوجها من هي وعمرها 7 سنين بتزويج وليها، وبلغت وأقرت على التزويج، فحينئذ على رأس 9 و4 أشهر يجب وطؤها إلا أن ترضى. قد يقول قائل بأن هذا لا يعد نقضا باعتبار أن المقصود أفضلية التأخير فيما لو لم تكن هي تبغي نكاحا في هذا الوقت، وعادة بنت 9 سنين، بنت 10 سنين لا تبتلى بالغلمة التي تطلب معها الوطء، أساسا هي خالية الذهن بنت 9 سنين من مثل هذا موضوع بمقتضى العادة، وإذا عندها شيء من المعلومات ليس عندها طوق إلى هذا الشيء، فيقال هي منصرفة أساسا عن طلب المرأة، وإلا لو طلبت أو شبقت من الواضح جدا أنه لا بد من وطئها على أقصى التقادير بعد أن تصبح 9 و4 أشهر، لأنه يجب الوطئ حينئذ
أو 10 لا.
هو تتكلم في هذا، تتكلم في أن هذا الفرض ينافي حمل الرواية على الأفضلية مطلقا أو 10، فلا بد من تقييد هذا الإطلاق بتلك الروايات القائلة بوجوب مجامعة الأهل في كل 4 أشهر مرة. جيد، نحن كنا بصدد قراءة الروايات يا إخوان. الرواية الأولى قالت 9 سنين وهي صحيحة، وهي ظاهرة في التحديد بشكل واضح. الرواية الثانية قالت 9 أو 10 سنين، وأشرنا إليها بالأمس، واليوم أكملنا هذه التكملة المختصرة. الرواية الثالثة قالت حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابن 9 سنين. الرواية الرابعة تكرار للرواية الثانية 9 أو 10 سنين. الخامسة مربوطة بالضمان، إذا وطأها قبل التسع فافتضت فأفضيت يعني. من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من 9 سنين فعيبق ضمنا. هذا مو مربوط بمحل بحثنا على كل حال. الرواية السابعة، لا توطأ جارية لأقل من 10 سنين، وهذه صحيحة السنة قلنا بالأمس، فإن فعل فعيبت فقد ضمن. هذه تعارض الروايات التي قالت بال9 سنين كما هو واضح. بعد ذلك كيف الحل إن شاء الله نجي. الرواية الثامنة مربوطة بالضمان إذا وطأها قبل ال9 سنين، ما فيها دلالة على شيء. الرواية التاسعة هي التي وصلنا إليها يا إخوان بالأمس، بإسناده أي الشيخ الصدوق عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز إبراهيم بن نعيم عن حمران وهو ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية صحيحة سندان، قال سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخلا بها اقتضها فأفضاها. على كل حال إن المشهور والمعروف افتضها، لكن في جميع النسخ هنا اقتضها موجود، وفي أكثر من رواية، والمعنى واضح واحد على كل حال. فلما دخل بها اقتضها، بمعنى افتضها يعني ذهب ببكرتها بعذرتها فافضاها. الافضاء هو تصيير مسلك المسلكين مسلكا واحدا، لا بمعنى المسلكين في داخل الجسم لا يصيران، لكن يوجد حاجز رقيق بين المخرجين في داخل الجسد، هذا خرابه يصير المسلكين واحدا في الحقيقه، قد يصبح خروج الطرف يخرج من الطرف الآخر. أحسنتم، يتصلان في المرحلة النهائية. الآن في العلم الحديث هذه حلها بسيط، في عملية جراحية بسيطة قد تحل القضية. على كل حال، فقال إن كان دخل بها حين دخل بها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، وإن لا شيء عليه. ليش؟ لأنه فرغ من أهله ووقع في محله، من حقه أن يصح وهو ابن وهو متزوج منها وهي بنت 9 سنين. فقال إن كان دخل بها حين دخل بها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، وإن فتدل على الجواز بطريق أولى، وإن كانت لم تبلغ 9 سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها، فإنه فاقتضها يعني افتضها فأفضاها، هذا المقصود، فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج. تعليل هذا يا إخوان، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، دية كاملة فيها. الآن تساؤل هنا يا إخوان، لكن بحثه مو هنا، بحثه في الديات، أنه في مثل زماننا اللي ما يصلح فيه التعليل أنها عطلت على الأزواج بعملية جراحية بسيطة ليعاد ما كان كما كان، فهذا التعليل لا يصدق. هل يبقى في هذه الجلدة الرقيقة البسيطة هي كاملة؟ هذا يحتاج لبحث. المفتى تاريخيا، لكن تاريخيا ما كان يمكن إصلاح المرأة.
بس لا
خلينا نقول الديات موجودا. لا أدري إذا كان بحثينا ما
شاء الله. نفس تحقق هذا.
لا معلل، قد أفسدها وعطلها على الأزواج. المقصود هو أن يكون قد تحقق ويبقى مستمرا بحيث لا يرغب بها أحد بعد. ولذلك عللت الرواية أنه إن تحقق واختار إمساكها والصرف عليها حتى تبقى معه إلى أن تموت فلا شيء عليه. الدية متعبدية محضة هنا. وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه.
توقف.
طيب إذا مات قبلها ماذا؟ تخرج ديتها من جديد من تركته؟ عندك فروع هذه بس بدي عمومنا يا إخوان ما نقدر نحن ندخل في الأبحاث. الرواية العاشرة والأخيرة طبعا هالرواية المتحصل منها أنها دلت على جواز الوطئ بالأولوية لابنة التسع سنين بالقول بعدم ضمان شيء لأنه ما فعل إلا حقه هو، هي بنيتها كانت ضعيفة. ما معنى أنها تفضى تفضى يعني أو تقتض؟
على الرواية ما بيتنافي ويا بداية الرواية إنه تزوج وهي في التسعة.
شنو؟ لا لا، قال إن دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه. سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، يعني لم تبلغ مبلغ النساء، هذا معنى لم تدرك، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه. هذا يدل أنه يجوز له بشكل واضح بالملازمة، وإن لم كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل فاقتضها فإنه قد أفسدها. هذه مدل على الحرمة، حرمة الوطئ قبل التسع سنين، لكن تدل على أن من فعل فعيب فعليه دية العيب، عليه ضمان العيب. ضمان العيب لا يعني الحرمة، قد يجتمع تجويز الوطئ مع تحميلك مسؤولية أن هذه قبل التسع سنين في معرض أن تقتض تفضى، فإذا جنابك تريد قد يصح أن يقال افعل، ولكن إذا حصل عليها شيء أنت ضامن، إذا تنتظر الورق تسعى لا لا تضمن شيئا. وفي الخصال عن أبيه، يعني الشيخ الصدوق عن علي بن بابويه أبيه، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد، مرسلة صحيح ولكن مرسلة ابن أبي عمير ومرسلة عن غير واحد، ديروا بالكم اللي ما يقبل مراسيل ابن أبي عمير هنا يقبل عن غير واحد عادة يقبلون. عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد بلوغ المرأة تسع سنين.
من
تعليق أصح
من
عدة
غير واحد
لو
ما لا
لا لا ما في عدة عند الشيخ عند الشيخ ابن أبي عمير ما في عدة خاصة،
لأن الأساتذة تقريبا 400 والثقات فقط وغير الثقات 5
هذا إذا قلنا بتوثيق المجاهيل، أنتم إذا تبنون على توثيق المجاهيل الذي بنينا عليه. بعبارة أخرى من يروي عنه ابن أبي عمير فيهم مجموعة كبيرة ثقات وفيهم 4 أو 5 ضعفاء وفيهم حدود 100 لعله مهملون أو مجهولون حال، إن بنينا على توثيق من يروي عنه فنوثق الثقات بطريق جديد والمجاهير ويبقى ذول 4 5. أما من لا يبني على هالمبنى مثل السيد الخوي مثل صاحب المدارك فحينئذ من لا يوثق بهم يصبحون حدود 100. من يروي عن غير واحد أقله 3، من المستبعد جدا اجتماع 3 في طبقة واحدة ولا يكون فيهم واحد ثقة، وإن كان هذا فيه نظرها لأن المجاهيل كثر مو قلة، يمكن أن يكون 3 من مجاهيل، لو 3 ضعفاء بلي بس أعم من ضعفاء ومجاهيل يمكن أن يكون، ولذلك من لا يقول بالمبنى يشكل تصحيحه عن غير واحد إنصافا. عموما يا إخوة نحن ما عندنا مشكلة في الروايات إلا في رواية واحدة، الرواية الواحدة التي عندنا مشكلة بها في مقابل روايات التسع سنين هي الرواية التي قالت لا توطأ جارية لأقل من 10 سنين فإن فعل فعيبات فقد ضمن. لا توطأ لأقل من 10 سنين. قد يقول قائل يوجد جمع عرفي في المقام بين الروايات اللي قالت توطأ لتسع سنين أو لا توطأ إلا أن تبلغ التسع سنين، يعني توطأ للتسع سنين، وبين القول بالرواية، فذاك يحمل على الجواز وهذا يحمل على الكراهة إن لم تبلغ 10 سنين، فتصبح مثل الرواية اللي خيرت بين 9 و10. هذا الكلام عادة مقبول عند المحققين يا إخوان، لكن السيد الخوئي هناك عنده نكتة أثارها مرارا، قال الجمع العرفي لا يكون إلا بجمع كلامين في كلام واحد، وهذا المبنى أصلا نائيني يا إخوان، ما قصدي الخوي من الشيخ النائيني.
يعني كالكلام الواحد.
أحسنتم. يقول يكون نذكره إذا العرف يراه كلاما واحدا متجانسا ويرى أوله قرين على آخره فيوجد جمع عرفي، بينما إذا العرف لا يراه كلاما واحدا متجانسا ولا يرى أوله قرين على آخره أو العكس فلا يمكن القول بالجمع العرفي. توطأ وهي بنت 9 سنين ولا توطأ وهي بنت 9 سنين. قل هذا كلام معرفي، هذا تناقض أو شبيه به، ها معرفي. الإنسان من يتكلم كلام واحد ما يتكلم بهالطريقة. إحنا مبناهم أساسا ما قبلنا هناك، قلنا خصوصيات البيان العرفي تختلف ما بين الكلام المتصل والكلام المنفصل. قد يصح إطلاق كلام منفصل لا يصح إطلاقه بعينه متصل، وقد يعده العرف قرينة. ولذلك المشهور يعدون مثل هذه القضايا قرينة، يدخل بها يعني يجوز، هي نص في الجواز. لا يدخل بها يعني ظاهرة في أنه لا يجوز ونص في المرجوحية. مقتضى الجمع بين النص والظاهر وحمل الظاهر على النص هو حملها على الكراهة، ولا مانع من هذا عرفا، نحن من أبناء العرف ولا نرى مانعا. والقول بأنه لا بد من وصل الكلامين فإن كانا كلاما متجانسا واحدا، ما الدليل عليه أساسا؟ هذه مصادرة عرفية، نحن لا نسلم بها. نقول خصوصيات البيانية في حال الانفصال تختلف عن الخصوصيات البيانية في حال الاتصال، فإنه في حال الاتصال الإنسان بعض الكلمات لا يقولها في الشق الثاني من كلامه اعتمادا على تقدمها الآن في الشق الأول من كلامه، بينما في حال الانفصال لا توجد هذه الحالة البيانية. وإن أبيتم وأبى رضوان الله تعالى عليه عن هذا الكلام، طبعا هو لا يذكره هنا في بحثه، لكن النكتة تأتي هنا التي يفيدها دائما هو ويكررها. قبل أيام مرت معنا قبل التعطيل طبعا، إن أبى أو أبى وأبينا عن هذا فنقول لا بد من القول بالتعارض المستقر هنا، ولا شك ولا ريب أن الشهرة الروائية العظيمة وكذلك الشهرة الفتوائية العظيمة على الأول، فيصح أن هذه الرواية ولو كانت صحيحة سندا من الشاذ النادر، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، وهذا إعراض في حال التعارض ليس الإعراض المصطلح هناك. فحتى لو لم يقل السيد الخوي ولم نقل بأن إعراض المشهور موهن وكاسر، نقول في حال التعارض يوجد دليل خاص يجعلنا هنا نأخذ بالفتوى المشهورة. أما فإن فعل فعيبات فقد ضمنا، هذا بحث لا بد أن نبحثه في الديات، في الديات لا بد أن نبحثه، أن الضمان 9 سنين والضمان 10 سنين، هذا كيف لا يجتمعان؟ لا يجتمعان بلا شك ولا ريب، إلا أن نقول بأن الضمان لازم إذا وضع بنت 9 وليس لازما بل هو مستحب له إذا وضع بنت ما فوق 9 ودون 10. هذا بحث آخر مربوط بباب الضمان. إذا أصل الفتوى يا إخوان وهو أن الزوجات لا يجوز الدخول بها قبل أن تبلغ 9 سنين، جيد صحيح لا غبار عليه، هذا صار واضح. الآن نذهب مع فروع المسألة. الفرع الأول التعميم للنكاح المنقطع، نقول نعم المنكوحة بالنكاح المنقطع يصدق عليها أنها زوجة ولا يصدق؟ الحرة والأمة ما في فرق، زوجة بعد، هذه زوجة، إذا كانت أمة مزوجة زوجة بعد. الأعم من الزواج الدائم والمنقطع واضح جدا أنه لا فرق بينهما، هذه زوجة وهذه زوجة. الانصراف لغلبة الوجود هذا ليس انصرافا مانعا من التمسك بالإطلاق، خصوصا وأن مناسبات الحكم والموضوع هنا لا تفرق، باعتبار أن الكلام في جواز وطئ البنت وهي دون التسع سنين. جيد، بل لا يجوز وطئ المملوكة والمحللة كذلك. ها؟ لنفس النكتة عرفا. بالنسبة للأمة وجواز أو عدم جواز وطئها يمكن استفادته من بعض الروايات السابقة من إطلاقها. خلينا نشوف يا إخوان الروايات السابقة. الرواية الأولى تزوج ما يشملها، ما يشمل المملوكة. الرواية الثانية لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها 9 سنين، هذه مطلقة. الجارية سواء كانت حرة أو أمة، موطوءة بالزواج أو موطوءة بالملك أو بالتحليل، مطلقا لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها 9 سنين بإطلاقها، قطعا تشمل هذا التحميل. الرواية الثالثة حد المرأة يدخل بها على زوجها، هذا في الزواج.
لا
شنو؟ راح يجي، انا راح امشي بهم واحدة واحدة حتى لما اكون قفيت شيء. لا يدخل بالجارية وهي الرواية الرابعة حتى يأتي لها 9 سنين او 10 سنين، هذه تشمل. الخامسة من وطأ امرأته قبل 9 سنين. امرأته ظاهرة في الزوجة مو ظاهرة الأمة، لا يقل لها امرأته. السادسة من تزوج بكرا ما يدخل. قال لا توطأ جارية، غياث بن إبراهيم، لأقل من 10 سنين، هذا يشمل الاثنين، لكن هذا معارض بعد لقضية 10 سنين فيشمل، والكلام فيه هو الكلام. الرواية الثامنة إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ 9 سنين فأصابها عيب فهو ضامن. أقول فهو ضامن يا إخوان. شو يعني ضامن؟
يضمن لجارية.
كيف يضمن لشيء هو ملكه؟
دخل بالمرأة.
بالي بس فهو ضامن. شو يعني ضامن؟
يضمن لجارية.
يضمن شيء ملكه؟
خارج
عنه. واضح. الرواية التاسعة سئل عن رجل تزوج منصرف، واضح موضوعها الزوجة. الرواية العاشرة حد بلوغ المرأة 9 سنين، بس ما قال أنه ما يجوز وطئها قبل 9 سنين أصلا، ما تصلح دليل هذه لا هنا ولا هناك، ولذلك أنا ما دخلتها في عنصر الاستدلال قبل قليل، بس تممت بها.
شيخنا كانت مكاتبة أو مضاعفة أو كلمين لا تملك.
إذا كانت مكاتبة أو مبعضة أو لا بأس، نتكلم عن الجارية التامة الجارية. جيد، إذا عندنا 3 روايات على الأقل، المطلقات واضحة أنها تشمل وهذا ما عليه الفتوى والشهرة العظيمة بين الفقهاء، بل ادعي الإجماع من قبل الشيخ كما نقل عنه في النهاية، ومن قبل جماعة من المتقدمين أواخر المتقدمين وأوائل المتأخرين، ولا شك أن الشهرة العظيمة محققة في هذا المجال، لكن القول بوجود إجماع تعبدي محل كلام لورود الأدلة من الطرفين يا إخوان، لورود الأدلة من الطرفين التي استدل بها، التي تقول بأن المملوك لا يجوز مثل 3 روايات الماضية بإطلاقها، ووجود روايات تجوز وهي الروايات التي ذكرها الشيخ صاحب الوسائل أعلى الله مقامه الشريف في الباب 21 من أبواب نكاح العبيد والإماء. الباب 21 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الجزء 21 من الوسائل، الباب الثالث، مو الباب الحادي والعشرون، من أبواب العبيد والإماء، الباب الثالث. الباب يا إخوان أعم من محل كلامنا كما هو واضح. الباب باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ، انتبهوا يا إخوان العنوان، وجواز وطئه إياها. صح بالوسائل يا إخوان، إذا يذكر روايات دالة على حكم ويفتي به يعنونه باب جواز، باب حرمة، باب وجوب، هكذا. إذا لا يفتي بالروايات متوقف يقول باب حكم كذا، كما في روايات القيام في عصر الغيبة، مو عصر الغيبة يعني، من عصر الأئمة، عصر قعود الأئمة عليهم السلام عن القيام. هناك روايات بعضهم صريح، لكن لأن على خلاف الشهرة العظيمة عند الطائفة، قال باب حكم القيام يعني قبل خروجه صلوات الله وسلامه عليه، باب حكم يعني هو متوقف، لا يفتي بالروايات، هذه عادته في الأبواب. لعلي ذاكر هالنقطة قديما بس من زمان ما مرت معنا. على كل حال هذا مهم يا إخوان، احتفظوا به. هنا ماذا قال؟ هنا قال باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة. صغيرة بعد لا تحتاج استبراء، واضح جدا المرأة الصغيرة دون 9 سنين يعني، حسب الظاهر لم تبلغ، لأن البلوغ يكون أحد علائم البلوغ السن، وعادة الحيض وإلى ما هنالك تتأخر عن 9 سنين. وجواز وطئه إياها، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلا مدة حيضها، باعتبار أن الحيض أمارة على عدم الحمل، وإن كان قد يجتمع نادرا مع الحمل، لكن يكفي هذا المقدار من الأمارية كأنه في الإماء والبكر. طيب جيد، روايات الباب يا إخوان مو كلها ترتبط بحل بحثنا، وروايات الباب كثيرة والبحث ما فيه ذيك الثمرة العملية. الروايات اللي ترتبط بمحل بحثنا روايتان أو 3 من هذه الروايات، وهي التي استدل بها المحققون جميعا تقريبا في المقام. الرواية الأولى من الباب ترتبط بمحل بحثنا، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وسند الشيخ الحسين بن سعيد متعدد وصحيح، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمن، يعني لم تأتيها العادة، قال إن كانت صغيرة لم تطمث، وكانت صغيرة يعني، لأن الطمث قد يتأخر إلى سنة 14-15. إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس له عليها عدة. من الذي ليس له عليها؟ الأول البائع،
يعني الثاني لا،
الثاني لا يجب عليها أن يصبر، له عليها ما إلى معنى، الثاني له عليها، ليس له عليها
الجارية العادية،
ليس له عليها، هي أساسا ما تستطيع أن توطأ من شخص آخر الآن من صارت ملكي.
لا لا، الكبيرة
حتى الكبيرة ليس لها لأحد أن يطأها بعد أن صارت ملكي، ليس له عليها استبراء، بمعنى لا يستطيع أن يلزمها بالاستبراء. من الذي عادة يطلب الاستبراء؟ هو الذي كان قد جامعها قبل ذلك، فيقول إذا صغيرة لا يحتمل أن تكون حامل، فحينئذ بني ليس له، ذبل التحذير يا شيخنا،
أنا المشتري لابد أنه أستبري،
ليس له عليها، مو ليس له أن، مو لا يجب عليه أن، ليس له عليها. عادة اللي يطلب الاستبراء بالإضافة إلى كون حكم شرعي، الاستبراء لمن؟ العدة لمن؟ للذي وطأ قبل ذلك، للذي خرجت من ملكه، فالطلاق للمطلق. ليش؟ لأن من حقوق يراه أنه إذا انعقدت نطفة فهذه من مائه له. قال فليس له عليها عدة، وليطأها إن شاء. الثاني، وإن كانت، وإذا المراد الأول الثاني فليس عليه، كلمة له لا بد وأن تحذف. استحنا مخليين تعليقهم له ليس في المصدر، إذا نحذف كلمة له تنحل المشكلة يا إخوان. أنه قال في رجل، قال فليس عليها عدة وليطأها إن شاء. جيد، ليس عليها من الشارع عدة يعني، وليطأها هو إن شاء. وإن كانت قد بلغت ولم تطمث، بلغت يعني 9 سنين ولم تطمث، فإن عليها العدة. بلغت ولم تطمث، بعد نص في أن البلوغ بغير الطمث، البلوغ بغير الطمث عادة بإيش يكون؟ بالسن. فالمراد إذن من الشق الأول الذي لا يتخوف عليها الحمل، وهو هو ماذا؟ هو غير البالغة، بعد ما تصير 9 سنين حتى لو ما خرج منها الدم إلى الخارج، يحتمل أن عندها عادة بسيطة في الداخل وتلقح، خصوصا في تلك الأزمنة يا أخي الطب ما كان واضح كما في أزمنتنا. التخوف يبقى قائم في بنت فوق 9 سنين، بينما دون 9 سنين لا يوجد هكذا التخوف. جيد، الرواية قيل إنها صريحة بأن المملوك يجوز وطؤها دون 9 سنين، طبعا يكون سر قابلية، مو سر أذية شديدة وعذاب وجناية عليها، يعني بنت 8 سنين ونص مثلا قد يكون بنيتها تتحمل مجامعة سيدها. هي القضية مو بس بالعمر، يمكن بنت 10 سنين ما تتحمل وبنت 8 سنين تتحمل. المسألة تعبدية، نقول في الجارية ظاهرة في أنه يجوز. قالت وليطأها إن شاء، في مقابلها وإن كانت قد بلغت ولم تطمث، يعني زادت عن 9 سنين ولم تطمث، فإن عليها العدة. بعد واضح، إحنا ما نريد نستفيد من وطئ سيدها السابق، قد يطأها عصيانا، لكن الكلام وليطأها إن شاء، وهي صغيرة دون البلوغ، دون البلوغ بغير الطمث، يعني دون 9 سنين بعبارة أخرى. شنو الماء محدد؟
من ناحية الدولة الكسرة.
مهم، هذا تحديد عام، قد يقال تحديد عام أن تكون لها قابلية أن تطلع، مهم بحسب بنيتها الجسدية والسن معها، ما في سن. على كل حال، هل الرواية واضحة يا إخوان في أن الجارية دون 9 سنين تطلع إذا كانت مملوكة؟ الوطء بالملك يصح دون 9 سنين، وعلى أساسها أفتى صاحب الوسائل خلافا لعموم الأصحاب. بعد توجد روايتان، ويكون نشوف ما النسبة بين هالروايات والثلاثة اللي تقدمت اللي بإطلاقها دلت على التحريم مطلقا، حتى ننتهي إن شاء الله إلى النتيجة الفقهية غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. احتمال بعض الحكم يعني التي تجري في الزوجة، يا حمد، بعض الحكم التي تجري في الزوجة قد لا تجري في المملكة.